الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا تعليق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني غل، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع. وسبق الكلام بمسائله عن شطره الأول، وأما شطره الثاني فقوله فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع. أتبع، فإذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبع، قيدت أيضا بهذا الضبط. والمشهور بالتخفيف أتبع بالتخفيف على المشهور وهو الأجود، وقيدت بالتجديد يعني أحيل. إذا أحيل أحدكم على ملئ يعني على غني قادر بالوفاء فليحتل، فليحل، فليحال. الملئ هكذا بالهمز على المشهور مأخوذ من الملأ، يقال ملأ الرجل بضم اللام أي صار مليا، ومعناه الغني الكثير. ولا يستطيع الوفاء بالدين إلا إذا كان غنيا، ولا يتمكن من الأداء إلا إذا كان غنيا. وعليه فلا داعي للغط الفرعيات المذهبية. هل المراد بالغني القدرة على الوفاء بالدين، أم المراد به المتمكن أداء؟ الفرق ما الفرق؟ خلاص انتهى القضية. صحيح، إذ كل غني متمكن، إذ كل غني قادر على الوفاء، خلاص يعني ما انتهت المسألة. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن الكرماني قوله الملي الايه ما فهم هكذا تخفيفا، الملي كالغني لفظا ومعنى. هذه محل القياس، الغني بتقول انت الغني وبتقول الغني، فقال هذا الملي كالغني لفظا ومعنى. فقال الحافظ رحمه الله تعالى فاقتضى انه بغير همز، يعني هذا كلامه، وليس كذلك. فقد قال الخطابي انه في الاصل بالهمز، ومن رواه بتركها فقد سهله، ولكن الاصل بالايه؟ بالهمز. اذا رويت ببعض الالفاظ هكذا تخفيفا، تمام، عليكم السلام وبركاته، هكذا تخفيفا يعني على خلاف الاصل، والامر فيها يعني قبلت عند بعض اهل اللغه، ولكن اصلها ايه؟ التسهيل، انها سهلت يعني. تمام. قوله فليتبع بالتخفيف على المشهور وهو الأجود كما قلت، وقيدا بالتجديد أيضا يعني فليحتل. والمراد إذا أحيل صاحب الدين على غني فليحتل، إذا أحيل صاحب الدين على غني فليحتل. وهل الأمر للوجوب أم للاستحباب أم للإباحة؟ إذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع، إذا أتبع فليتبع، ده هنا لم إيه؟ هذا أمر. الأمر هنا على ظاهره أم مصروف أم الإباحة؟ دي مسألة مهمة. فهل الأمر هنا، وإذا كذلك عرضت هذا السؤال، هل الأمر للوجوب أم للاستحباب أم للإباحة؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه للوجوب، هو قول أحمد في رواية، وأكثر الحنابلة، وأبي ثور اللي هو إبراهيم بن خالد، تسمع من أبي ثور؟ ده إمام مشهور، ده اسمه إبراهيم بن خالد، مات سنة 240 هجرية، إمام له مذهب فقهي مهم، والإمام ابن جرير الطبري الإمام صاحب التفسير محمد بن جرير الطبري، وأهل الظاهر اللي هو المتحدث الاسمي باسم اللي هم ايه داود الظاهري وابن حزم، يبقى قالوا الأمر الايه للوجوب، تعليله لأنه الأصل في صيغة الأمر كمضارع الحديث، يبقى الـ الـ الأمر يدل على الوجوب، ده ظاهر الايه ظاهر الأمر، لا يصار إلى غيره إلا بقرينة. يبقى هنا التعليل عندهم لأنه في الأصل صيغة أمر، وده ظاهر الخبر، وليس عندنا صارف يصرفه. الثاني أنه للاستحباب، الثاني أنه للاستحباب، وهو قول الجمهور، ومنهم أحمد في رواية، وتعليله ليه قالوا بالاستحباب؟ لأنه حق استفاء من المحيل أو المحال عليه، لأنه حق استفاء من المحيل أو المحال عليه. مسألة جاية، أنا عندي صاحب الدين اللي هو بيسموه المحال أو المحتال، اللي هو الدائم والمدين المحيل، والمحال عليه اللي هو المفروض هيسد مكان من؟ مكان المدين اللي هو المحيل، واضح؟ والمحال به اللي هي الايه؟ الشيء اللي انت اللي هتم دفعه، واضح كده معايا في الصورة كده؟ يبقى في محيل ومحال او محتال، والمحال عليه او المحتال عليه، هذه اي اركانها. وطبعا الدين اللي في النص بقى بيسموه المحال، المحال به، فبتكلم ادي المحيل يريد السداد، المحيل هو المدين، والدائن اللي هو المحال او المحتال، فده مع مطلوب السداد، عايز حقه، تمام. طب ما معي انا بأحيلك الى الانسان الذي يدفع لك، صح؟ هذه مسألة، الذي يدفع الدين غني ام فقير، يقدر او لا يقدر، هذه تفاصيل المسألة بكل بساطة، واضح كده؟ الأمر هنا في هذا الكتاب، في هذا الحديث، هي ترى الواجب إذا أنت أحلتني أنا المحتال، أنا صاحب الدين، إذا أحلتني إلى فلان ما، وهذا الفلان ملك غني يستطيع أن يفي بالدين، هل يجب علي الذهاب أم أجبر أن يستحب أم الأمر على الإباحة؟ واضح الصورة كده؟ طيب، يبقى هنا الجمهور قال ده الأمر للاستحباب، طيب عللوا ليه الاستحباب؟ قالوا ده حق استفاء من المحيل أو من المحال عليه، أنا عايز حقي منك من غيرك، عايز الحق، واضح كده ازاي؟ طيب، حوله المحيل أو لا، إنما يريد حقه سواء كان من هذا أو من هذا، هذا أول تعليل. ثاني تعليل، ولأنه من باب التيسير على المعسر، ده التعليل عند الجمهور بأنه إيه؟ بأنه الأمر يكون استحباب وليس على سبيل تمام الهبه إلزام. القول الثالث الإباحة والإرشاد، وده قول الماوردي والكمال بن الهمام والبغوي صاحب شرح السنة، وتعليله أنه أمر جاء بعد حظر فدل على الإباحة. ودي طبعا مسألة أصولية مشكلة، مش مشكلة يعني إيه، متفرعة وفيها كلام ليس سهلا، مسألة إذا جاء أنه أمر جاء بعد حظر، مطل الغني ظلم، معناه احذر المطل، هذا إيه؟ ده حظر، جاء بعد الحظر، إذا أتبع أحدكم، إذا أتبع صاحب الدين الذي عند المماطل على من يفي بدينه فليتبع، يبقى ده أمر بالإيه؟ يبقى في حظر بالمنع، وبعد كده أباح لك إذا أردت أن تأخذ دينه فخذه من أحمد أو من محمد أو من قال رحلك الإنسان يفي. فقالوا هنا ده أمر جاء بعد إيه؟ بعد حلال. وإذا حللتم فاصطادوا، انت معنى ازاي؟ فاذا قضيت الصلاة فانتشر لحكم الامر هنا. هي ما تعملهاش كده بحاجة فست اقوال. ايه ما ايه هتتحقق تمام. فطبعا ايه الموضوع تمام. فاداء قول الموردي ده شافعي كما ابن هم حنفي الباب 13 السنة رحمه الله تعليله انه امر جاء بعد حذر فدل على الايه على الاباح. تلحظ كل قول له دلالته. والتحقيق من وجهين. والتحقيق من وجهين. الاول في ورود صيغة الامر بعد الحظر هل تفيد الوجوب ام لا. ورود صيغة الامر بعد الحظر هل تفيد الوجوب ام لا. فهمنا يعني حظر ويعني امر. طيب والمسألة تتلخص في ستة اقوال. هذه المسألة تتلخص ستة اقوال. انها على حالها في اقتضاء الوجوب كما ظهر قول الايه قول الاول إيه تمام. الا لقرينة صارت يبقى الاصل عند الوجوب. لا يتنزل الحكم من الواجب الى ادنى الا بقرينة ظاهرة في الصرف وما فيش. ده القول. اثنين انها على الاباحة. انها على الاباحة. ثلاثة انها على الاستحباب. اربعة انها موقوفة بين الاباحة والوجوب. خمسة انها ترفع الحظر السابق وتعيد حال الفعل الى ما كان قبل الحظر. فإن كان واجبا فواجب وإن كان مستحبا فمستحب وإن كان مباحا فمباح. ستة أنها متوقفة على الحظر السابق هل جاء عارضا لعلة وسبب وعلقت صيغة الأمر بزوالها أم جاء عارضا لا لعلة ولا أن صيغة الأمر علقت بزوالها. دي ملخص المسألة. اللي عايز يرجع على التفاصيل عزوتك البحر المحيط للزرقاشي اسمه ايه البحر المحيط في اصول الفقه بالعزو المذكور من صفحة 111 لصفحة 114 محتاجة استقراء بكل هدوء. جرب ان انت تفتح كتاب وتقرأ فيه. جرب تمام انك تفتح كتاب وتقرأ فيه. ما تقدرش توصل لشيء فيها تعال نفهمها سوا. لكن دي ملخص الايه المسألة. ادي الاخ نقمة مجدي الاوش. لكن المهم ان انا اوصلك الى مسألة ما هما وهي ايه نكتة المسألة هنا ايه نكتة المسألة هنا ايه. ودي كلام الامام دقيق العيد امام ايضا اصولي قوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ان تقدم الحظ تقدم الايه الحظر. ايه الحظر؟ الشيء المحظور على الامر. تقدم الحظر على الامر هل هو قرينة توجب خروجه عن مقتضاه عند الاطلاق ام لا. تقدم الحظر على الامر هل هو قرينة موجبة او توجب خروجه عن مقتضاه عند الاطلاق ام لا. ده الكلام. وعليه فالقائلون بالوجوب لا يرونه قرينة موجبة للخروج عن ذلك. القول الاول بقى رجعنا ليه القول الاول. والقائلون بغير ذلك يرون تقدم الحظر قرينة خارجة للامر المطلق عن مقتضاه. دي تصور الايه المسألة مختصرة بالنسبة للتعليق على أصحاب القول الثالث في مسألة ورود الأمر بعد الحظر فيدل على الإيه؟ على الإباحة. لكن على هذا أقول بترجيح القول الأول بشرط. بشرط إيه الشرط؟ أن تكون الحوالة تأتي لاحقا. أن تكون الحوالة على ملئ معلوم معروف بحسن المعاملة لظاهر الخبر ولعدم القارنة الصارفة. النص بيقول ايه اذا اتبع احدكم على يبقى ده قيد، لان الهدف الوفاء بالايه اريد دايما، صح؟ يبقى الشرط اذا احلت على ملئ فاذهب اليه خذ حتى ان اردت، خلاص. يبقى في هذه الحاله توجه القول الاول بالايه بالوجوب، بشرط ان يكون غنيا، ان يكون معلوما معروفا بحسن المعامله، لا بالايه لا بالمماطله مره اخرى، تمام. كذلك يؤيد هذا الكلام ظاهر الخبر ولا قرينه صارفه، واضح؟ ده القول الاول. والقول الثاني ليس بعيدا، القول من؟ قول الجمهور، ليس بعيدا بقيد. بقيد ايه القيد؟ هو رؤيه المحتال اللي هو الدائن للمحال عليه بانه كالمحيل او نحوه. يعني انت بتحيل الى زيد، طب يعني قلبي لا تحزن، زيد حاله انا ارى حاله كحالك، صحيح؟ ازاي؟ يبقى هنا ان انا احلت اليه يبقى انا ارى بقى هنا في هذه الحالة والله وجدت اخف، فاقول لك يعني من باب لا يجب علي بقى هنا، لقيت اخف منه وانا امر الى الله ورحت له، يبقى ده الامر على الايه حسب رؤية المحتال وصاحب الدين في الذهاب الى المحل اليه، تمام كده؟ ازاي؟ ليس على سبيل الوجوب، فيراعي عظم الامر في طلب حقه من المحيل او المحال عليه، وعليه فالقول بالاستحباب في حقه متوجه، صح؟ مستحب، لان معنى نقول واجب يبقى ترك فعلا يأثم بتركه، صحيح؟ اما المستحب حد ما ارى، حد ما ايه؟ حد ما ارى، ان رأيت ان حقي لا يتأتى كحال الاول لن اذهب، ان رأيت ان حالي يمكن ان يتأتى فيستحب لي ان، واضح كده؟ يبقى ده توجيه بين القول الاول والقول والقول الثاني. ولو ما تتعدلش كله جاي، لانه حق استفاء يرجع الى نظره، لاجل ذلك متوجه نقول بالايه باستحباب القول الثاني. اما الثالث فقد حكم ابن حجر بشذوذه، اللي القول بالايه بالاباحه، صح؟ فقد حكم ابن حجر بشذوذه، ومن قبل شيخه عمر ابن الملقن في اعلامه، وبانه تحامل منه، اي من الماوردي، تحامل من الماوردي الشافعي، ذلك لانه بناه على نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، اللي هو بيع الدين بالدين. طب هو ده بيع كما ياتي الان؟ مش بيع، ده تحويله. انا لي عندي 10 بقول له خد العشره من فلان، لكن ما اقول بيع يبقى في ايه؟ يبقى في زياده وفي نقصان، صحيح؟ بتشوف انت بقى الان ايه بعض الصور اللي هي واحد يدين عند واحد له مثلا 100,000، يقول له 100,000 دول هاخدهم منك ب 80,000، ادي 80,000 وانا بقى اتصرف من بتاع المحامين، وانا اتصرف معاه بقى اجيبهم 100 اجيبهم مليون، ما لك علاقه بالبرنامج، ما الحكم؟ واضح الكلام ازاي؟ لا مشهور الاضاءه وبقرينه قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا، والشيء بنظيره. لا احنا بنتكلمش بقى، احنا بنتكلم على ايه يعني؟ عامل ايه؟ ايه الصورة؟ الشيخات. طيب هو ما يعني طيب مش بشير فلوس. طيب فقال هذا حمل منه، يعني ابن مراقب برد عليه وقال هذا حمل منه زائد على او تكلف، ويحتاج الى التاريخ في ذلك، وانه وارد بعده ولم ارى ذلك. يعني كان ابن مراقب ايه لم يوافق على على هذا الكلام هو الاخر. اذا كنا قد كنا بالوجوب بالشرط السابق، ركز معي هنا، واجب او مستحب، لكن ارجح القول الوجوب لظاهر الايه ظهر الخبر، فهل يجبر المحال او المحتال او الدائن، كلهم باصطلاح واحد، فهل يجبر المحال المحتال الدائن على قبول المحال عليه مليئا غير جاحد ولا مماطل هل يكبر؟ يعني تصور المسألة وصل الأمر إلى مجلس عرف أو يجلس وصل الأمر إلى مجلس قضاء تمام. طب نتكلم هنا قلنا في المسألة الماضية في التعبير الفقهي عند الفقهاء الحاكم يعني القاضي تمام. الحاكم مسألة الحاكم أو ولي الإمارة بقى إصلاحات واضح. إنما الحاكم اللي هو الحاكم دلوقتي أو رئيس البلاد يسمى ولي أمر يسمى إيه أو الراعي أو إلى آخره. أما الحاكم في الصلاح الفقهاء المعروف ده اللي هو الإيه اللي هو القاضي. ولذلك ما قال كلمة الحاكم يعني القاضي واضح. طيب لي حق وأنا مشتري من فلان أو أنا عثرت يقول أنا أحيلك على هشام أو أحمد أو زيد بن الناس أو مصطفى إلى آخره وهو رجل ملك يعطيك مالك. هتيجي مثلا بكلام الشيخ محمد بس تأتي لاحقا مسألة اشتراط رضا المحيل. أنا لما أحيلك فأنا وبينه وبينه دين أنا وبينه وبينه شأن بسيطه ما عليك أنت هم نروح له خد حقك واضح. يبقى شرط رضاي أنا هذا الإجماع. أما رضا المحتال أو المحيل على قولين هذه واحد منها بقى الواجب أو المستحب يجبر أو لا يجبر تمام. المحتال أيضا يأتي الكلام هل يشترط رضا أو لا يشترط بين الجمهور بين الحنفية في تفصيل مسألة تأتي لاحقا واضح. المهم أنا ليه حق إذا قد حقك من فلان قال لا أريد منك انضبال التعنت هذا أريد منك وده معول الحنابلة كما يأتي بعده يجبره لعمل بظهر النص ولما في الصورة من تعنت بأعمال المعقول السليم. قال أنا أريد منك أنا ما بعطيك الآن ما معي اذهب إلى فلان إلى فلان لا إلا منك. فظهر منه التعنت والعناد عندئذ يجبر بالذهاب إلى فلان. واضح كده إزاي؟ ثم حول الإجبار إلى الإيه؟ إلى الحاكم يجبره على أن يحتال إلى المحال عليه. واضح كده الكلام؟ دي ملاحظة عشان إيه تمشي معايا في الصورة. يبقى إذا قد كنا بالوجوب بالشرط السابق فهل يجبر المحال أو المحتال أو الدائن كلها بالصلاح واحد على قبول المحال عليه مليئا يعني قادرا غير جاحد ولا مماطل. الشرط إن يكون قادر معاي سد وراجل مش معروف منه المطلع تمام راجل سليم وسته ذا فيه إيه كويس لتحقق الاستفاء غالبا. طيب. على قبول احالته على المحتال عليه يرى الامام احمد وجماعه من الحنابلة اجباره على قبول الحوالة اذا كان المحال عليه مليئا غير جاحد ولا مماطل. يبقى ده قول لمن؟ لاحمد واكثر حنابلة على الاجبار لتحقق الاستفاء غالبا. والحاكم وضعت بين معكوفتين واكد ده القاضي والقاضي الحاكم هو المسؤول عن إجباره. وهذا لا يتعارض فيما ظهر لي مع قول الإمام الطبري. الإمام الطبري قال إيه؟ قال ولست أرى إن أوجبت ذلك يعني هو ممن قلب الوجوب فيما يأتي بعد فيما بينه وبين الله بمجبره حكما على قبول الحوالة للإجماع على أنه غير مجبر على ذلك حكما. نفهم من الكلام الطبري ده إيه؟ إنه نقل الإجماع على عدم الإيه؟ عدم الإجبار. يبقى هو قال بوجوب قبول حوالته للاستفاء الدين من زيد من الناس لكن هو بيقول مع أنني أقول بالوجوب إلا أني لا أرى أن يجبر. قال لأن الإجماع على عدم الإجبار صح؟ طيب هنا الكلام فيه ظاهرة والكلام أحمد بن حنبل وأكثر حنبلة قيدوه بالإيه؟ إذا أحيل على مال إيه؟ رجل غني غير جاحد غير مماطل انت ليك ايه؟ يبقى انت تكبر اذا ابو فلان خد حقك. يبقى خلاص معنى ان يكبر بذنب فلان لا علاقة له بمن؟ بالاول. واضح كده؟ وهنا هيكون قرب بين قول الطبر وبين كما احمد وائل الحنابل. لكن على ما شاءها يبقى هنا كأن احمد وغيره واحمد وغيره مع الاجماع المحكي من طريق الطبري، لانه شرط الايه؟ شرط القيد. لان هيئة الكلام فيما اذا احيل على غير ملئ هل يقبل او لا يقبل؟ وضح التصورات دي كلها؟ يعني انت افهم المجلس وذكره مرة تانية، ودي بقى دايما اقر دايما في مسائل البيوع والمعاملات اقرأ المجلس مرة واثنين تمام؟ حتى للعلم لك، حتى منك عشان الامتحان، يعني هيئة امتحان اخر الباب ده اخر باب في كتاب البيوع، واضح؟ فانت اذكره مرة اثنين وثلاثة، واذا تصورت المسألة بكلامها هذا تستطيع ان تقضي في اي مسألة معاصرة وانت فقيه. لا تقلد احدا مهما كان شأنه، بس بشرط ان تكون فاهما فهما سليما لمراد الامة من النصوص. يبقى في هذه الحالة ووجه عدم التعارض، ووجه عدم التعارض مع حكاية الاجماع وقول الحنابلة القيد المذكور، ده وجه عدم الايه؟ عدم التعارض. وكذا عن ابن تيمية في المحرر جد شيخ الاسلام، وان لم، شوف بقى النص، قال وان لم يرض اللي هو المحتال او المحال اللي هو الدائن، كل ده بمعنى واحد، وان لم يرضى بقبول الحوالة او الحوالة لم يجبر على قبولها الا على ملئ بماله وقوله. يبقى نرى هنا الاصطلاح ده من المحررين في مذهب الحنابلة انه مع كلام الطبري الا بالقيد، صح؟ انت تريد مالك اذهب الى فلان، لماذا لم تقل فلان هذا مالي وانا اتعهد انه يعطيك المال، وهو اقر انه يعطيك المال عند طلبه. يبقى في هذه الحالة ما في ايه؟ ما في معارضة، صح؟ ده الوجه. وهنا تنبيه، قال ابن حجر في فتحه بالعزل المذكور قوله فليتبع، قال للاستحباب عند الجمهور، شو بقى الكلام هذا، ووهم من نقل فيه الإجماع. طبعا نادر جدا أن يقابلنا مثل هذه الاستدركات، وهو وغيره الأصل أصلا أن الأصل في حكاية الإجماع القبول. ما تقولش بقى يمكن، طبعا البعض المعاصرين ربما يكون فهم كلام الشوكاني خطأ في إرشاد الفحول، وربما يكون الشوكاني مانع أو حاد عن المراد عن عن الحق في المسألة، لكن روك ان يعني مش ضمانا ان يكون في اجماع، ما يمكن يكون فيه. طبعا هذا كلام لا يحل مع اهل العلم، تمام؟ يبقى الاصل حكاية الاجماع الا ان يكون هناك عند المسند في نقده. انا لا انقد ولا الاكابر كهؤلاء، ما ترك السالف للخالف شيئا، حتى انهم صنفوا في الاجماعات المحكية في المسألة، وده ظاهر لمن؟ لطلاب العلم، تمام؟ فأنا أحذر من شرذمة من المعاصرين وميعون المسائل الفقهية بدعوة إجماع إيه؟ واضح؟ وهذا أمر في منتهى الخطورة. فإذا أصول أهل السنة تقضي بأن الإجماع إذا كان محكيا وتخلته الأمة بالقبول يحرم خرقه، لأنه نص صريح في المسألة، والنص الصحيح الصريح لا يحل خرقه ولا مخالفته، بخلاف النص الظاهر الصحيح فله ظاهر الأصل هو، وله احتمال لا يصار إليه إلا بقرينة. قلنا أكثر من مرة. يبقى هنا الحافظ قال إن قوله فليتبع الاستحباب عند الجمهور ووهم من نقل فيه الإجماع. مين بقى نقل الإجماع؟ لازم تعرف. لا ركز، لا عاوزك تركز، ركز شوي. نقل الإجماع شيخه، قال شيخه عمر بن ماقف في الإعلام، وادعى الجوري. من الجوري؟ علي بن الحسين القاضي ابو الحسن الجوري من اجلاء الشافعية. انتبه بقى الكلام اهو، مفيش بقول لك والله ده شافعي ما اقدرش بتاع ده اكسفه، ما عندهمش كلام، ما ده دين، لا في محاباة ولا في كذا، ده دين. كم قال هذا النووي، كم قال هذا ابن حجر، كم قال هذا ابن عبار، كم قال هذا، انت مع ازاي؟ هاي ائمة كبار ادعى الاجماع، رد الاجماع، واضح؟ تمام كده؟ رد الاجماع. لكن شنو على البوري؟ شنو على البوري؟ خلاص وهم في نقله، رجل من أجلاء الشافعية أخطأ في أمر خلاص لم يقبلوه. ابن حجر لم يصرح به، صرح به شيخه عمر ابن ملقن، تمام. فالجوري هذا والذي حكاه قال ابن ملقن: وادعى الجوري من أصحابنا الإجماع على الأول يعني الاستحباب، وكان قد حق القولين الاستحباب والوجوب فقط، لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحويل الحق عنه. انتبه، لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحويل الحق عنه وبترك تكليف التحصيل بلا طلب. المقصود مسألة هنا نبات على أن الإجماع هنا الحافظ لم يرتضه، والذي حكاه وهم فيه، تمام. أيضا وهو كما قال فلا وجه لحكاية الإجماع لما سبق من ذكر الأقوال في المسألة، في عند واجب ومستحب ومباح بتصريفه لكل وجهة نظر، فأين الإجماع؟ واضح؟ طيب نأتي بقى المسألة الرئيسة في هذا الباب، وهي الحوالة أو الحوالة، هي المسألة المعنية في الحديث، وهي تعريفها في اللغة الحوالة بفتح الحاء الأفصح، ويجوز الحوالة بكسرها، وهي مشتقة من التحول وهو الانتقال، فهي من حال الشيء حولا، فإذا أحلت شخصا بدينه فقد نقلته إلى ذمة أخرى، فإذا أحلت شخصا بدينه فقد نقلته إلى ذمة أخرى. دي الايه؟ مفهوم الحوالة من ناحية لغوية. أنا في الاصطلاح، وقلنا دائما في الاصطلاح يعني ايه الاصطلاح؟ يعني المصطلح عليه بين أهل العلم المعني، أهل الفقه، أهل الحديث، أهل التفسير، أهل الاعتقاد إلى آخره، بيسموه ايه؟ في الاصطلاح يعني في اصطلاح أهل الفقه المصطلح عليه بينهم، ده المراد، واضح كده؟ طيب نقل هو نقل الدين من ذمة إلى ذمة اسمه ايه؟ ما قالش بيع. نقل الدين من ذمة إلى ذمة بقدره وصفته، واضح؟ أو تحول الحق الثابت من ذمة المحيل إلى ذمة المحيل عليه على الصحيح، فهي عقد إرفاق منفرد بنفسه، وليس بمحمول على غيره. وقيل إنها عقد بيع ولا شيء، وذلك من وجوه. ده عند الشافعي قالوا ده عقد ايه؟ عقد بيع، تمام. والعجيب انه قالوا كبيع الدين بالدين. طب وانت قلت بيع الدين بالدين، بيع بيع يعني فيه زيادة ايه؟ يعني فيه ضرب خسارة، دي ما في بيع، بيع بيع يعني فيه غور مغور، دي ما في بيع. انت لك فلوس بتاخد فلوس، وانا في الاخر وضعت مسألة بيسموها السفتجة، زي اليوم يعني السفتجة اليوم انت بتأتي خلال وقتها عشان منها زي ما بيحصل. انت الان انت في بلد وعايز فلوس من واحد، خدت الفلوس رحت قلت هتاخدها من فلان في بلدي، صح؟ ايه وجه التحريم هنا؟ احمد في القاهرة ومحتاج فلوس، يا احمد دين 1000 جنيه، ودي ورقة هي الان، وانا ان شاء الله انت بس بعطيني لحد من اهلك او من فلان في بالبيس او في الشرقية، وانا بروح ادين 1000 جنيه، وادي ورقة مني بذلك، صح؟ هل ده بيع؟ صح. يبقى ده نقل دين من ذمة الى خلاص بوصفه وقدره، واضح؟ يبقى التعقب على انها عقد بيع من وجوه. واحد، لانها لو كانت بيعا لما جازت لكونها بيع دين بدين، ودي في غرر وضرر واكل اموال الناس بالباطل. اثنين، لانه يجوز التفرق فيها قبل القبض بخلاف البيع، صح؟ ماشي ازاي؟ مجرد كلام وبتاعه بنمشي وعاد مع السلامة خلاص. اما البيع، البيعان بالخيار ما لم يبقى كله فين؟ ثلاثة، إن لفظ الإحالة، الإحالة التحول الحوالة يشعر بحقيقتها لا بالبيع، حول شيئا من مكان إلى مكان، حوله نقله، علبة المنديل هذه حولتها من هنا إلى هنا، بسمها إيه؟ وانت بتنقلها خسك صح؟ هي الماء علبة المنديل، إيه علبة المنديل؟ علبة صمراء فيها كم منديل بنفس المواصفات، حولت هذه العلبة من محمد إلى أحمد بشحمها ولحمها ومواصفاتها إلى آخره، تفهم محل البيع؟ يبقى اسمها إيه؟ حوالة أو إحالة أو تحول. لا انت ما دخلش في دي بقى، تعال يا سيد شيل دي وديها لفلان وبديك اجرتك. يبقى هنا المبلغ ده داخل في الاصل ولا ثمن من ينقل؟ داخل خارج عن حد المسألة صحيح؟ لا، زي ما سمعت عن طريق شاحن طرف ثالث اصلا. شوف قال ايه، زي حوالة ايه البريد جاء لاحقا، حوالة البريد. انت الان في القاهره تريد مثلا اتصل عليك ابنك اخوك بعتش مبلغ حالا، مش هيبقى لما تيجي من القاهره ومواصلات وزحام والكلام ده تروح على اقرب بنك بسرعه بريد سريع مستعجل حواله. انت مثلا من السعوديه من بلد ما تبعت لي حواله عاجله في بريد مستعجل 24 ساعه تاتيك الحواله، بياخد منك بقيت مصاريف او لا؟ بس ما مصاريف تحويل صح. ياتي هنا لاحقا اللي صار اشارتها الاشاره الى هذا، الى هذه المساله، وهي قريبة مسألة السفتجة كما قلت. فيتحول أو انتقال دين في ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر بوصفه ها وقدره من غير تغيير، فكيف يكون بيعا؟ وهذا ما عليه الحنابلة والجمهور خلافا للشافعية على الصحيح عندهم، لأنه عند الشافعية قول مع الجمهور، لكن على كأنه داعي المشهور عند الشافعية على الصحيح عندهم، على أنها بيع دين بدين واستثنى للحاجة إليها. يبقى جعلوه من البيوع لكن ده مستثنى، كأنه ده مخصوص من عموم النهي، مخصوص من الحظر في بيع الدين بدين، لكن تجد فيها تكلف صحيح. والقول قول الجمهور، حكمها الحوالة ثابتة مشروعة بصحة السنة كما بحديث الباب والإجماع نقله ابن هبيرة وابن قدامة وابن مرقب وابن عبر وني وغيرهم. يبقى هي ايه؟ مشروعة بالكتاب بالسنة، ولا يجوز أن كل الكتاب وما أتاكم الرسول فخذوه تمام. أركانها اللي هو المحيل، اللي هو من أعتقد في بعض اللي هو المدين، والمحتال اللي هو المحال أو الدائن، أدي الاثنين معنيين في المسألة. الثالث المحال عليه اللي هيسد الدين عن المحيل، واضح؟ اللي كده كبن قوسين الملتزم به بالاداء المحول اليه. الطرف الرابع اللي هو المحال او المحتال به، لابد ان قدرا معلوما، معلوم القدر ومعلوم الصفه، واضح ازاي؟ ادي صوره الحواله من حيث الأركان. شوف بقى من صورها، أن يقول قائل اللي هو المحال مثلا أو المحتال عليه، للمحتال أو المحال أو الدائم، دي كلها صلاحيات تقرأها في بعض المصادر. يبقى عند المحيل المحتال المحال المحال والمحتال عليه، أن يقول قائل اللي هو القائل هو الايه؟ المحال اللي هو المحتال عليه، واضح؟ للمحتال اللي هو المحال او الدائن، لك على فلان دين مقداره كذا، نتصور مسألة لي انا لي فلوس عند انس صح؟ يوم يجي محمد يقول لي يا صبري انت ليك فلوس عند انس، فلوسك دي عندي صح؟ عافاكم الله من كل شيء ومن كل سوء. رجل مات وعليه دين، فأراد آخر من أهل الفضل والإحسان أن يرفع هذا الدين عن المدين، صح؟ فقال لصاحب الدين، للرجل الدين: دينك عند فلان عندي. وضحت؟ ظهرت تمكنا وصنع حكيتها الآن. جه محمد قال لي دينك اللي عند أنس ده عندي. ايه يعني ماشي الصور بقى تمام، هنسمي دي بقى أنس قال يعني ربما يدخل في الكفالة، هنقول بقى صورة هتدخل في الكفالة ولا تدخل في الحوالة، اختلاف فقهي، لكن المقصود تمام جاي ان شاء الله. يبقى هنا على هذا الحال ادي صورة: فاقبل حوالته علي فيقول قبلت. ادي صورة. طيب الصورة الثانية ان يقول المحتال اللي هو الدائن لرجل اللي هو المحال علي: لي على فلان كذا، فاقبل دينه عليك حوالته. واضح الصورة دي؟ انا بقى هو انا لي فلوس، اروح انا جاي على الحق محمد سعيد اقول له انا ليه عندك كده عده فلوس مش تقلها، ممكن تقبلها انت يعني وتاخدها عليك وبعد كده تفهم معاه؟ واضح كده؟ دي ايه؟ ادي صورة تانية. واضح؟ ان يقول المحيل صورة ذلك للمحتال. الصورة بقى اللي هي ايه اللي دندن حولها كثير من الفقهاء اللي هي ظاهرة هنا بقى: ان يقول المحيل اللي هو المدين اللي عليه، ان يقول ذلك للمحتال اللي هو له الفلوس اللي له الدين. واضح؟ حوالتك على فلان الملك القادر على الوفاء بالدين. يبقى احنا قلنا كم صورة دلوقتي؟ ثلاث صور: فلوسك حقك دينك خذه من فلان. واضح؟ طيب وهنا المسألة في رضا الأطراف المعنية. انتم ماشيين معايا ولا في صعوبة؟ تعال بقى، هل يشترط رضا الأطراف المعنية؟ ركز من الكلام، بقول هل يشترط شرط؟ لابد. هل يشترط رضا الأطراف المعنية؟ أنا اللي عليه فلوس، أنس له الفلوس، محمد اللي هروح ايه اللي هو اللي هيسد الفلوس والمحل عليه. ركز بقى، يبقى هنا في الاول عشان تصور هل يشترط رضا الكل ام فقط يشترط رضا المحيل ام رضا المحتال؟ نسمع بقى اقوالهم رحمه الله تعالى. اولا الجمهور على ان الحوالة او الحوالة لا تقيد بألفاظ معينة، لا تقيد بألفاظ معينة كسائر العقود في معنى الايه، في معنى الإجابة والقبول، يعني زي مثلا عقد الزواج ما في صيغة، لا نعلم صيغة في عقد الزواج، مسألة مبنية على الإجاب والقبول، مسألة بقى الدندنة الكبيرة صار ربع تسطر الصفحة تقال ديت لا أصل لها. واضح؟ يبقى لا نعلم صيغة منصوص عليها في العقد مبنى على الايه، على الاجاب والقبول. فهنا ايضا لا الحوالة لا تقيد بالفاظ معينة كسائر العقود، اذ العبرة في العقود الاجاب والقبول، فالعقد معتبر بكل ما يدل على معناه. نرجع بقى للايه العرب، العقد معتبر بكل ما يدل على معناه من غير اشتراط لفظ بعينه، من غير اشتراط لفظ بقى، ما اقول اشتراط يعني دندن حول عن النوع ده ايه منصوص عليه وليس كذلك. واضح؟ يبقى راجع هنا، يبقى هنا معتبر الاعراب في مسألة القبول وفي الاجاب والقبول من غير اشتراط لفظ بعينه الا ان ينص الشرع على صيغة معينة، وهذا غير وارد. ولذا فالمراد بالإيجابي عند الجمهور كل ما يدل على النقل والتحويل، كل ما يدل على النقل والتحويل كأحلتك، صح؟ مفهومة. أتبعتك، صح؟ ونحو ذلك. وبالقبول كل ما يدل على الرضا بهذا النقل والتحويل، رضيت، قبلت، فعلت، صحيح؟ طيب
وصيغة الإجابة والقبول تدل على التراضي، والتراضي يجمع الأطراف الثلاثة، والتراضي يجمع الأطراف الثلاثة، أي رضا المحيل والمحال والمحال عليه. أما رضا المحيل اللي هو المدين فقد أجمعوا، وأنا حطيت لك بين معكوفتين اتفقوا، إذ الاتفاق مرادف للإجماع عند جمهور الأصوليين، يعني بمعنى واحد، وأنا قلت عند الجمهور تمام. اتفقوا على اعتباره لأنه مخير في جهات قضاء الدين، لأنه الدين في ايه؟ الدين في يده، صح؟ هو المخير الأول باتفاقهم على صرف جهات الايه؟ قضاء الدين، واضح كده؟ لذلك اتفقوا على أنه يشاط رضا الأول، دين اللي عليك نوديه لمين؟ أحلنا إلى رجل أمين وفي يسد الدين. من؟ أدي وجه ارتباط المسألة بالمماطلة. لو أنتوا بقى ذكرتوا مجلس اللي فات، ما في دخلنا في مسألة بتاعة المجلس اللي فات، صح؟ في يبقى من؟ واضح كده تصور؟ نواصل معانا. لأنه مخير في جهات قضاء الدين فلا تتعين عليه جهة قهرا، ولأنها إبراء في معنى التمليك تفسدها الإكراه. ده تعليلات. يبقى لا تتعين عليه جهة معينة قهرا، ولأنها إبراء، هذا الإبراء فيه معنى التمليك، واضح؟ فيفسد الأمر بالإكراه، معنى أنك تحلني على إسلام أو أحمد أو تحلني عليه، يبقى خلاص حولت الملكية من مكان إلى آخر، انتفت المطالبة من وجه إلى وجه آخر. شوف الكلام إزاي؟ يبقى لا تجبرني، صح؟ سيبني برضاي لأجل مطالبة الحق. طيب، أما رضا المحال أو المحتال أو الدائم بقى فهو شرط كذلك عند الحنفية والمالكية والشافعية. بنقول هنا بقى الإمام والمذهب، الإمام ومذهبه، وأحمد في رواية، وبعض الحنابلة للمعنى نفسه. الآن في رضا نفس المعنى، صحيح؟ ولأن الدين، التعليل الثاني، لأن الدين حقه، صح؟ يبقى أنت لا تحلني إلا على محل مضمون فيه الوفاء، واضح كده ازاي؟ ويبقى لازم انا اكون عالم به هيفيدني او لا، صح؟ يبقى ولان الدين حقه فلا ينتقل من ذمة الى ذمة الا برضاه، اذ الذمم، ادي تعليل اخر، اذ الذمم تتفاوت يسارا واعسارا وبذلا ومطلا، وتتأثر بذلك قيمة الدين نفسه، ولا سبيل إلى إلزامه بتحمل ضرر لم يلتزم إلا كده. التعليل الجمهور قال بهذا الكلام، لكن أبو حنيفة وضع زيادة، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله ومحمد بن الحسن اشترطا أن يكون هذا الرضا في مجلس، شوف بقى هي راجل مغير، ان يكون الرضا في مجلس العقد، ولازم يكون حاضر، ولازم يكون ايه؟ ولازم يكون حاضر. فلو غاب عن مجلس العقد ثم بلغه خبر الحوالة فيه فاجازها لم تنعقد، وده حطيتك علامة ايه؟ علامة تعب، صح؟ انا ليه؟ وتم الامر وتسوى بين انس وبين محمد طرف المسألة، اتصل على صبري الدين بتاعك هيروح على فلان، وفلان ده رجل ملك ورجل محترم وراجل دين وراجل حقق عنده، عند مطلبه هتقول، واضح؟ باقي الكلام بقى في رضا المحال عليه جاية المسألة، تمام؟ واضح؟ خلاص انا موافق. ابو حنيفة ومحمد النحاس قال لا ما ينفعش لازم يكون موجود فين؟ خالفهما ابو يوسف قال لا، والقول قوله. اذا لا وجه خلاص، هو اقر، لانه لما كلمنا واتصلنا عليه فهو حكم موجود. واضح؟ ماشيين معايا ولا ساح؟ طيب تمام كده. خلافا لأبي يوسف فإنه يكتفي منه بمجرد الرضا أينما كان ولو خارج مجلس العقد، وهو الصواب. ليه؟ لأن المطلوب في نفاذ الحوالة قوله ورضاه وقد تحقق. ده تعليلي لتصويب كلام أبي يوسف، صح؟ المطلوب إيه؟ نفاذ الحوالة، وأنا عايز رضاه وقوله وتحقق الأمر، موجود في المجلس خامل أنتهى القضية. واضح؟ طيب. وهذا كما لو كان في مجلس العقد، بل هو في حكمه. وأما أكثر الحنابلة فلا يجيبون رضاه فحسب، ده مش رضاه بس، شو بقى الكلام، لا يجيبون رضاه فحسب، يبقى هم هنا أيضا مطلوب رضاه، لا وزيادة على رضاه الإجبار إذا تعنت كما ذكرت هنا. الإجبار إذا إيه؟ إذا تعنت. بل يجبر المحال على القبول إذا كان المحال عليه مليئا غير جاحد ولا مماطل. حقق عند منير، عند زيد من الناس، وده مضمون الأداء، رجل ثقة محترم معروف لا يكحط الحق ولا يماطل، حقق عنده. واضح؟ وهذا قيد جيد يأتلفون به مع الجمهور، لأن الغاية قد سهلت وهو في سبيلها إلى التحقيق، فليس له أن يمتنع. وقال بعضهم يستغنى بتاتا عن قبول المحال، فإن قبل فذاك وإلا فلا بأس، والحوالة نافذة برغمه. وهذا بالقيد السابق أيضا، بالقيد إيه؟ أن يكون إيه؟ أن يكون مليئا ماذا؟ وإلا فلا، لا يكبر، كيف يكبر على شيء يحق يضع فيه؟ تمام. وذكر في الإنصاف المرداوي، هذا كتاب عمدة في المذهب، رواية عن أحمد بن حنبل، لا يبرأ المحيل إلا برضا المحال، فإن أبى أجبره لكن تنقطع المطالبة بمجرد الحوالة. طبعا المطالبة بقى هنا الآن في مسألة المحال وقبل الحوالة، هل يرجع بعدها ثاني يقول لك رجعت في كلامه ولا لا، وام لها ضوابط؟ انتوا ماشيين حكاية بالتسلسل؟ طيب احنا وقتي في رضا الاطراف، بعد ما قابلت ورحت الاسلام وخلاص الموضوع ده منتهى حق عندك، يوم اتنين لا انا راجع، انا مش عارف ارجع تاني لايه؟ لصح احنا اسفين، لماذا ترجع؟ لا ضوابط، تكلم ايضا فيها الأئمة كما يأتي لاحقا. وقيل بيتوجه ان للمحال مطالبة، ان للمحال مطالبة المحيل قبل اجبار الحاكم اللي هو القاضي. ومبنى الروايتين عند الحنابلة ايه بقى عشان نعرف تصور المسألة؟ مبنى الروايتين عند الحنابلة ايه؟ ان الحوالة هل هي نقل للحق او تقبيض؟ هل هي نقل للحق ام تقبيض؟ ادي تصور المسألة عشان تعرف القولين دول انبنوا عليها اساس. تمام. فإن قلنا هي نقل للحق لم يعتبر لها القبول الأذان، وإن قلنا هي تقبيض فلا بد من القبض بالقول وقبولها، فيجبر عليه المحال. استدلنا طبعا بظهر الحديث الباب وبحديث الشريف اللي هو من حفظ الحديث، اللي هو الشريف الثقف حديث من حفظه لي بالضبط، استدلوا بظهر هذا وهذا. اتفضلوا. إذن الحنابلة رحمه الله تعالى أيدوا ما قالوه بظهر الخبر في الباب، وكذلك لأنه طبعا الأمر بأصله وضعه للوجوب، وليس هناك ما يصرفه. ثم بالمعقول السليم قالوا إن الدين إن الدين الذي يهيئ له مدينه دينه عدا ونقدا من يد أخرى فيأبى أن يأخذه ويصر على أن ينقذه إياه مدينه بالذات لا يكون إلا متعنتا معاندا، وهذا محل القول بالإجبار لأنه ليس له ذلك وعليه، فلا أرى اختلافا حقيقيا بين الحنابلة والجمهور. يا سان تقول خلاف إيه؟ خلاف صوري، ليس خلافا حقيقيا. وأما رضا المحال عليه فعلى قولين، اللي هو الطرف الثالث لا يشترط رضاه، ده قول الحنابلة والمالكية في المشهور عندهم، والشافعية في الأصح، وعندك على في الحاشة في الجانب لكل منهم قول في القولين، يعني ده لهم قول في القول الثاني وقول ثاني وقول فين القول الثاني القول الأول، يعني قلت الحنابلة والمالكية في المشهور عندهم في أقوال في القول الثاني، والأصح عند الشافعية لهم أقوال أيضا في القول الثاني كما لهم في الأول، لقول صلى الله عليه وسلم من أحيل على ملئ فليتبع، ولم يقل على ملئ راض، شو بقى التأويل هذا، ولم يقل على ملئ راض، ده التأويل. ولأن الحق للمحيل في أحالته للاستفاء كما لو وكل غيره، دي وجيه، يعني القول ان يجعلها كالوكالة ده وجيه، اما ان انا الوي النص بهذه الصورة او ان انا اقول انه ولم يقل لم يرضى، دي فيها شيء من الايه من البعد، لكن قياسها او نظرها على انها كما لو وكلها لها وجهتها صحيح، ده المحل. الثاني القول الثاني يشترط رضاه، وده قول الحنفية في المشهور عندهم. ليه؟ لان الناس يتفاوتون في تقاضي ديونهم رفقا وعنفا صح ويسرا وعسرا، فلا يلزم من ذلك بما لم يلتزم، ثم انه طرف في الحوالة كغيره سواء لا تمام لها بدونه، واضح الكلام، لا تمام لها بدونه، فحكمه حكمهما، ده كلام. يبقى حطوا كم تعليل، التعليل الاول لان الناس يتفاوتون في تقاضي ديونهم رفقا وعنفا ويسرا وعسرا، اي تعليل، فلا يلزم من ذلك بما لم يلتزم، ثم انه طرف في الحوالة كغيره سواء، طرف ولا مش طرف، طرف مش ولا يدفع، يعني هو مش انا هدفع، مش انت تاخد رايي اولا، يعني ده الهيطة ده ترتور، يعني مش لازم يعرف هيطة اللي مش يدفع صح، موافق اللي مش موافق صحيح ولا لا، كلامك طيب ايه، يعني برضو يعني وانا برضو هالفلوس دي هتطلع مش ليا هاخده من مين، انا هسد مشكلة، اخد حقي ده من مين، مين هيديهولي، واضح كده؟ يبقى لا تمام لها بدونه كما هو واضح صح، فهو طرف اصيل في المسألة، ولذا حكمه حكم المحيل والمحال تمام. والتحقيق ان القول الاول ان القول الثاني هو الراجح اللي هو يشترط ايه رضا، اذ لا دليل على عدم اشتراط رضا المحال عليه، والاصل انه طرف اكد في المسألة لا تتم الا به صحيح، لانه هو الطرف المنفذ لسداد الدين، فكيف لا يعتبر رضاه الا اذا كان المحال عليه مدين للمحيل ومعترف بدينه ومقر بالوفاء به عند طلبه، فيكون للقول الاول وجاهة واحترام لانه في حكم الراد، يبقى بالتوجيه ده يمشي ده وده، بغير كده يشترط رضا اللي هو المحال عليه صحيح. واما ما ولوه، ما بقى هنا في الخبر فغير ظاهر وتكلف، واما التعليل فمتوجه، التعليل اللي جعلوه كالوكالة قال يعني حكم الوكيل،
وكل فلان بأن يقوم بشيء ما، وكله أنا موكل، موكل فلان، خلاص حكم 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 الأصل، واضح؟ جينا وجهت. لكن أنا أقول بقى قال ولم يقل كذا، طبعا هذا بعيد. ويعود على اشتراط الملاءة في المحال عليه، وهذا جيد لدار الخبر من غير تكلف. شو بقى أهل الظاهر؟ قالوا إنها إذا كانت على غير ملئ فهي فاسدة لا تصح. ليه؟ لأنها لا تصادف محلها الذي ارتضاه الشارع ومبنى الحكم عليه وهو الملأ، وده غير موجود. يعني قالوا إذا أحاله على غير ملئ يبقى داح ولا بصر فز. ده كلام الظاهرية، من حيث الظاهر ظاهر. لكن خلافا للحنابلة فقالوا تصح، قالوا تصح أن يحيله على غير ملئ. يعني أنت تخيل لك دين عند فلان وده مماطل، وأنا حوله فلان، رحت سألت على فلان، قال فلان يعني طيب رأيك في فلان اللي هو بقال عليه الفلوس ده 100% ابن 60 في 70 و530 صح؟ لما سأل فده قال يعني واحد قال كويس واثنين قالوا مش كويسين، سأل تاني قالوا ها، قال طيب يبقى بلاء أخف من بلاء، طيب أنا أروح لمين؟ البلاء التاني نجرب حطينا معاه، واضح يا معايا؟ فالحنابلة قالوا إنها بتصح. ليه؟ إيه التعليل؟ قالوا لأن الحق للمحال، الحق لأن، ولذا اشترطوا في صحتها رضا معناه على غير ملك. ما دمت أنا راضيت خلاص صح؟ كما أنه لو رضي رجلا يعلم حاله لكن له طرق طريق أو آخر إن يجيبه منه، واضح إزاي؟ يعني علم أنه ممكن مثل التاني أو أقل أو قريب منه، لكن أنا ليه معه طرق ممكن أجيب منه فلوس أو أجيب منه دين صح؟ فأنا قبل، ما دمت أنا قبل تصح أو لا تصح صح؟ طيب هنا معاول الحنابلة قال قالوا تصح لأن الحق للمحال وقد رضي بذلك، خلاص انتهت المسألة. هذا على قولهم بعدم اشتراط رضا المحال عليه، لكن يعكر عليه المفهوم من النص الظاهر، إذا أحيل على غير ملئ فلا يتبع. ده المفهوم النص إيه؟ إذا أحيل أحدكم على ملئ فليتبع، مفهومه إذا أحيل على غير ملئ فلا يتبع. لكن قيد هذا الكلام بما إذا رضيت أنا، وضحت كده على الصورة؟ أما جبرا فلا، لظاهر النهي في المفهوم، واضح؟ طيب احنا هنكمل الجزئيه في الحلقه ديت ونقف هنا ونصلي، وارجو من اخواني قراءه المجلس مره ثانيه وتفهموا. طبعا انت متجرد دلوقتي والمساله معك حلوه، لكن عايزك تفهم اكثر. اذا فهمت المساله بتخريجاتها هذه مع مجلس الماضي يبقى لا تسال عن نفسك، مش غرورا لا يعني قدرا، ها قدرا، وعليك العين حرصة. العين حرصة دي محظور عاكلة خربانة، يقول لك العين حرصة شو لا يضح بزوم ولا يحصي طيب. ويعكر عليه المفهوم من النص الظاهر إذا أحيل على غير ملئ بعدم اشتراط رضا المحيل، ويعكر عليه المفهوم من النص إذا أحيل على غير ملئ فلا يتبع. وإلا فما الفائدة من الحوالة؟ أليست عقد استفاء للدين لدين مطلوب الوفاء به؟ فإذا أحيل على غير ملئ فما الفائدة؟ وقد ربط الحكم بشطري الخبر، الخبر مط الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على ملئ فليتبع. والمراد أداء الحقوق إلى أهلها ونفي الظلم والتظالم. وإذا كان المحال قد رضي على غير ملئ فقد أوقع نفسه في المحظور، ومن تسبب بشيء نسب إليه،
ومن هنا يتوجه قول الحنابلة بصحة الحوالة بشرط رضا رضا المحال، هو يتحمل مسؤولية مسؤولية رضا. واضح؟ تمام. والحق حقه وليس له رجوع بعد، وعليه توجه النهي في المفهوم من النفس على الكراهة التنزيهية. واضح كده؟ نقف هنا وإن شاء الله نكمل. هل يرجع المحتل في الحوالة؟ صح؟ تم تحويله بعده، هل يرجع أم لا؟ هذه إن شاء الله نكملها في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. ثم ندخل في الحديث الحديث الثالث في باب الرهن وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. جمعنا الله وإياكم على خير، وموعدنا إن شاء الله تعالى يوم السبت.